وانا اعتقد ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، حوض عظيم ومورد كريم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام فرط أمته على الحوض، ينتظرهم على الحوض. الحوض عبارة عن إسعاف للذين يبعثون من قبورهم وهم عطاش في أشد العطش الذي لا نستطيع أن نتصوره أو نصفه. يسعفهم الله بحوض نبيه عليه الصلاة والسلام، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. يا ترى إن الناس جميعا يشربون من ذلك المورد العظيم؟ ترد الناس على الحوض، فرسول الله عليه الصلاة والسلام على الحوض قبلهم، فتأتي الملائكة فتطرد بعد الناس فتمنعهم من شرب الحوض، من الشرب من الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، لماذا يمنعون؟ فيكون الجواب: لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء غيروا فبدلوا. من غير وبدل وابتدع فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يترك المنهج الذي تركنا عليه، فقال: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من زاغ عن الجادة وغير وبدل بعده هم الذين يطردون ويمنعون من شرب الحوض، وإلا فكل أتباعه سوف يشربون من ذلك المورد العظيم. أصله من الجنة، من نهر في الجنة، فيأتي في عرصات القيامة كما يشاء الله، وهو على كل شيء قدير. ويقول ابن خفيف رحمه الله: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، فهو خاتم النبيين، جاء بعد النبيين جميعا، ولكنه أول من يبعث وأول شافع وأول مشفع، وأمته أول من يدخل الجنة. أول شافع وأول مشفع، يا ترى كيف تنال هذه الشفاعة؟ هذا السؤال المهم، كيف تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الشفاعة لمن؟ ملك لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، هو الذي يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في من يشاء، في من يرضى عنهم. إذن ممن تطلب الشفاعة؟ تطلب من المالك، مالك الشفاعة الله رب العالمين وحده. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه أول شافع وأول مشفع، وهذه الأولية تأتي في الشفاعة العظمى في الهول العظيم، عندما تجتمع الخلائق في عرصات القيامة وتقرب الشمس من رؤوسهم وتلجم الناس بعرقهم، كل إنسان بعرقه، اثنان واقفان مع بعض، أحدهما يصل عرقه إلى ركبته والآخر إلى حقوه والآخر إلى فمه. عرق هذا لا يصل إلى هذا، لله في خلقه شؤون. إذا اشتد الأمر يلهم الله العبادة أن يطلبوا من يشفع لهم إلى ربهم، فيقولون إلى من؟ يبدأون بالترتيب الطبيعي في طلب الشفاعة من أبي البشر، فيذهبون إليه بإلهام من الله: أنت آدم، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل نفسي نفسي، فيذكر ذنبه. اذهبوا الى نوح، ذنب الاكل من الشجره، فياتون نوحا فيكون جواب نوح كجواب ادم، فيحيلهم الى ابراهيم يكون جواب ابراهيم كجواب نوح، الى ان يصل الدور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا لها، لان الله وعده. لكن اذا قال انا لها، هل يقوم يختار من بين الناس بني هاشم ثم الاقرب فالاقرب يلا الى الجنه؟ لا. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الشفاعه ملك لله، الشفاعه عند الله ليس كالشفاعة عند المخلوق. إذا أردت أن تشفع لأحد عند المخلوق تأتي تؤثر في هذا المشفوع عنده خوفا منك أو احتراما لك أو طمعا فيك، يتأثر فيفعل ما لا يريد أن يفعل من قبل. ولكن الشفاعة عند الله ليست من هذا القبيل. يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستئذان سجودا طويلا، أخبر بأن الله يفتح عليه في ذلك السجود من أنواع المحامد والثناء على الله، فيتركه في سجود طويل يثني عليه ويتضرأ إلى الله مستأذنا. ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فيحد الله لي حدا. انتبه، ليست هناك محسوبية، يحد الله له حدا مجموعة من الناس يشفع فيهم فيريحهم من هول الموقف، ولكن لا يدخلون الجنة. ثم يسجد تتكرر الشفاعة والاستئذان عدة مرات. بعد ذلك تبقى أنواع أخرى من الشفاعة، هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، ومن وصلوا إلى باب الجنة ينتظرون لدخول الجنة شفاعته عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يشفع فيهم ليدخلوا الجنة. فيشفع فيهم في رفع درجات في الجنة. شفاعة أخرى: قوم لم يوفقوا وينالوا شفاعة الشافعين استحقوا دخول النار لعظم ذنوبهم ورجحان سيئاتهم على حسناتهم، أهل الكبائر. يشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن استحقوا دخول النار يتحولون إلى الجنة. وفي أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بإذن ربه لترجح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلوا الجنة. من لم تنلهم هذه الشفاعات كلها فدخل النار وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن يطهرهم الله بالنار، يخرجهم الله من النار بشفاعته وبشفاعات الآخرين، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل النظيف الطيب، لأن الجنة دار الطيبين، فيدخلون الجنة بعد أن طيبتهم النار للتطيب والتطهير. لذلك نقول: نار الموحدين تنتهي، أي عذاب الموحدين ينتهي، السجن المؤبد الذي لا ينتهي عذاب الكفار والمنافقين. أما الموحدون وإن كانوا عصاة مآلهم إلى الجنة. ولكننا لا نحكم لأحد كما سيأتي، مهما نشهد له في هذه الدنيا بالصلاح والتقوى والاستقامة لا نشهد له أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من عظمت جرائمه وكثرت وأسرف على نفسه ومات على ذلك قبل التوبة لا نشهد عليه أنه من أهل النار، بل من مات على خير عمله فارجو له خيرا. الأول نرجو له الخير، والثاني نخاف عليه. أما الحكم على أهل بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا يجوز إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أو شهد عليه، إلا من علمت بأنه مات كافرا كفرا بواحا، أبو جهل في النار، أبو لهب في النار، وأمثالهم ممن بعدهم. والذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة تقول بملء فيك أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة إلى آخره. هكذا موقف المسلم من عصاة الموحدين ومن موت المسلمين. وأما التطرف كما سنتحدث عنه والتكفير بالذنوب والمعاصي وبارتكاب الكبائر، تلك طريقة الخوارج، سيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله. هذه أنواع الشفاعات. وذكر في كتابه ابن خفيف الصراط الممدود على متن جهنم والميزان، ميزان الأعمال، قد توزن الأعمال مجسدة وتوزن الصحائف ويوزن أصحاب الأعمال، كل ذلك وردت به السنة. وذكر الموت أمر لا ينكر.